عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن متعلق التكليف المشكوك إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته. كان الكلام في الموضع الأول من موضعي المقام الأول، ألا وهو مبحث الشك في نفس التكليف. ومن جملة ما يبحث في هذا الموضع أن متعلق التكليف المشكوك تارة يكون فعلا كليا ذا حكم شرعي كلي من قبيل شرب التتن المشكوك في حرمته، ولا ندري بأن شرب التتن هل هو حرام أم لا. فهنا كل من الموضوع والحكم كلي، كل من الموضوع عليكم السلام والحكم كلي. وهكذا من قبيل الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه، وتارة أخرى يكون متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا ذا حكم شرعي جزئي، وتارة أخرى يكون متعلق التكليف فعلا جزئيا ذا حكم جزئي. وفي القسم الثاني ما إذا كان متعلق التكليف فعلا جزئيا ذا حكم جزئي. في هذا القسم عليكم السلام منشأ الاشتباه دائما الأمور الخارجية، دائما الأمور الخارجية. فهذا المائع الحلال يشبه هذا المائع الحرامي، المائع الحلال شبيه علما للمائع الحرام، لذا هذا الاشتباه يوجب اشتباه حكمه علينا، يوجب اشتباه حكمه علينا. بينما في القسم الأول ما لو كان متعلق التكليف فعلا كليا ذا حكم كلي، بينما في القسم الأول منشأ الاشتباه تارة يكون فقدان النص في المسألة كمسألة شرب التتن المفقود فيها النص مما أوجب اشتباه حكمه في البين، وأخرى يكون منشأ الاشتباه إجمال النص، وأن المسألة قام فيها النص إلا أنه مجمل وإجمال النص يوجب اشتباه الحكم على المكلف. وثالثة يكون منشأ الاشتباه تعارض النصين مما يوجب هذا التعارض اشتباه الحكم على المكلف. فإذا مناشئ الاشتباه مجموعة أربعة: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين، الأمور الخارجية. عليكم السلام. ثم يرجع الشيخ رحمه الله إلى المطالب الثلاثة الأساسية، الأساس في مبحث الأصول العملية. المطلب الأول: الشبهات التحريمية. وهذا المطلب مشتمل على أربع مسائل. المسألة الأولى: شبهة حكمية تحريمية. عليكم السلام. شبهة حكمية تحريمية وفقدان النص، يعني منشأ الشبهة فقدان النص. المسألة الثانية: شبهة حكمية تحريمية وإجمال النص. الثالثة: شبهة حكمية تحريمية وتعارض النصين. أربعة: المسألة الرابعة: الشبهات التحريمية الموضوعية. فالمطلب الأول الذي سندخل فيه إن شاء الله تعالى مشتمل على هذه المسائل الأربعة. أما الآن فالكلام في المسألة الأولى: ما لو كانت الشبهة تحريمية حكمية وكان منشأ الشبهة فقدان النص. مثال ذلك: أننا لا نعلم أن شرب التتن في الشريعة المقدسة هل هو حرام عليكم السلام أو لا، هل هو حرام أو لا، ومنشأ اشتباهنا وعدم علمنا منشأ ذلك عدم النص في المسألة، فحينئذ ماذا ستكون الوظيفة؟ في المسألة هذه قولان: القول الأول قول الأصوليين في المسألة الشبهة التحريمية الحكمية، وكان منشأ الشبهة فقدان النص. القول الأول قول الأصوليين، وهو جريان أصالة البراءة، جريان أصالة البراءة والحكم بالإباحة الظاهرية وعدم وجوب الاجتناب، وعدم وجوب الاجتناب. القول الآخر قول الأخبار، قول معظم الأخباريين، قول معظم الأخباريين، وهو جريان أصالة الاحتياط والحكم بوجوب الاجتناب، بوجوب الترك. ثم أن المنسوب لمسلك الأخباريين أقوال أربعة: قول بالحرمة الظاهرية، وقول بالحرمة الواقعية، وقول بالتوقف، وقول بالاحتياط. يعني عندما تبعوا كلمات الأخباريين في هذه المسألة وجدوا أن بعضهم عبر بمن بالحرمة ظاهرا، وبعضهم عبر بالحرمة واقعا، وبعضهم قالوا نتوقف في المسألة، وبعضهم عبروا بمن بالاحتياط. الآن الشيخ رحمه الله يقف عند هذه الأقوال الأربعة. يقول الشيخ رحمه الله أنه يمكن أن يقال بأن هذه الأقوال الأربعة، يمكن أن تكون هذه الأقوال الأربعة غير متفاوتة جوهريا ومعنويا، عليكم السلام، وإنما الاختلاف في صرف التعبير، في صرف التعبير، بمعنى أن الكل متفقون على شيء واحد ولو في المحصلة النهائية، ألا وهو وجوب الاجتناب، ألا وهو وجوب الاجتناب، غاية الأمر كذا متفقين. ليش هذا الاختلاف في التعبير؟ غاية الأمر أن كلا منهم قد عبر، أن كلا منهم قد استند إلى مجموعة وطائفة من الأخبار وعبر بلسان تلك الأخبار، وعبر بلسان تلك الأخبار. فمثلا الذي عبر بالحرمة الظاهرية استند إلى الأخبار القائلة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، خير من الاقتحام في الهلكة، فكانت هذه الأخبار معتبرة عنده، فكانت هذه الأخبار معتبرة عنده، عند منه معتبرة عنده، أي عند هذا اللي عبر بالحرمة الظاهرية، فعبر بلساني هذه الأخبار قائلا بالحرمة ظاهرا. والذي عبر بالحرمة الواقعية استند إلى أخبار من ترك الشبهات نجا من المحرمات، من ترك الشبهات نجا من المحرمات، وكانت هذه الأخبار حجة لديه فعبر بلسانها قائلا بالحرمة الواقعية. والذي عبر بالتوقف كان نظره إلى أخبار التوقف، قف عند الشبهة، قف عند الشبهة. والذي عبر بالاحتياط كان نظره إلى أخبار الاحتياط التي هي بمضمون أخوك دينك فاحتط لدينك، ولكن المقصود لدى الجميع شيء واحد، ألا وهو وجوب الاجتناب. ويمكن أيضا، هذا في قبال منه، يمكن الأول أو الأولى، مو قلنا الشيخ قال يمكن أن يقال بأن هذه الأقوال ما متفاوتة تفاوت جوهري معنوي، وإنما الاختلاف في صرف التعبير. الآن أكو إمكان يبرزه الشيخ الأعظم في قبال ذلك، ويمكن أيضا أن يقال بالفرق بين هذه الأقوال عموما أو لا أقل بين بعضها، عموما أو لا أقل بين بعضها، الفرق بينها بمن؟ فرقا معنويا وماهويا، كما سينبه على ذلك الشيخ رحمه الله في التنبيه الرابع من تنبيهات هذه المسألة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. هذا ملخص الفهرس والتبويب للمسألة الأولى. ثم بعد ذلك يستعرض الشيخ رحمه الله أدلة الأصوليين على إثبات أصالة البراءة في هذه المسألة. وقلنا قولان في المسألة، الأصوليون أجروا البراءة، ما دليلهم على ذلك؟ قال رحمه الله: ثم أن متعلق التكليف المشكوك، هذا من جملة البحوث اللي تبحث في الموضع الأول اللي هو كلامنا فيه. ثم أن متعلق التكليف المشكوك، هذا التكليف اللي احنا نشك به، متعلقه تارة يكون فعلا كليا ذا حكم شرعي كلي، وأخرى لا يكون فعلا جزئيا ذا حكم جزئي. قال: إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي كشرب التتن المشكوك في حرمته والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه، فهنا كل من الموضوع والحكم كلي. وإما أن يكون منه متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. هذا المائع الخارجي موضوع شنو؟ جزئي. هذا المائع الخارجي هل هو خمر فيحرم شربه، أم أنه ماء فيحل شربه. هذا اللي يقول عنه المحتمل كونه خمرا، فإن كان خمرا فيحرم شربه، وإن كان ماء فيحل شربه. فهنا الموضوع شنو؟ جزئي خارجي، هذا المائع الخارجي. والحكم الشرعي ماذا هنا؟ أيضا حكم جزئي، يعني متعلق بهذا الموضوع الخارجي فقط. إذا كان هذا المائع الخارجي خمر يجي حرمة الشرب، أما هذا المائع الخارجي إذا كان ماء يبقى بعد الحكم الشرعي الكلي؟ يبقى حكم حرمة الشرب؟ لا تبقى حرمة الشرب، وإنما تأتي حلية الشرب. قال ومنشأ الشك في القسم الثاني، يعني لو كان متعلق التكليف فعل جزئي ذا حكم جزئي، منشأ الشك حينئذ يكون دائما الأمور الخارجية. شلون الأمور الخارجية؟ هذا المائع الخارجي الحلال يشبه منه؟ يشبه هذا المائع الخارجي الحرام. هذا الاشتباه أوجب ماذا؟ أوجب اشتباه حكم هذا المائع الخارجي، هل أنه خمر فيحرم أم أنه ماء فيحل. قال ومنشأ الشك في القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية، ومنشأه في القسم الأول لا، ثلاث أمور، إما فقدان النص، إما إجمال النص، وإما تعارض النص. إما أن يكون منشأ الشك في القسم الأول عدم النص، يعني فقدان النص في المسألة، كمسألة شرب التتن. في هذه المسألة حيث لم يرد نص لنا، حيث لم يقم نص، هذا فقدان النص أوجب شنو؟ أوجب اشتباه حكمه على المكلف. وإما فرع باء، وإما أن يكون منشأ الشك إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى. إجمال النص أن النص قائم في المسألة ووارد في المسألة ولكنه مجمل، ومثل لذلك بقوله تعالى ولا تقربوهن في المحيض حتى يطهرن. قوله تعالى هذا نص في المسألة، يا مسألة، مسألة حرمة مقاربة الحائض في المحيض، النص موجود، إلا أن النص هذا مجمل. الإجمال من إجانا؟ إلا أن النص هذا مجمل من جهة ورود قراءتين لقوله تعالى حتى يطهرن، قراءة بالتشديد وقراءة بالتخفيف. ولا ريب في أن اختلاف القراءة سبب موجب لمن؟ موجب لاختلاف الحكم الشرعي، موجب لاختلاف الحكم الشرعي، يعني على إثر القراءتين الحكم الشرعي يختلف يتغير. فعلى قراءة التشديد، يعني إذا قرأنا حتى يطهرنا، حتى يطهرنا، فعلى قراءة التشديد يكون معنى الآية أن المرأة الحائض إذا نقت من دورتها وانقطع دم الحيض عنها ولكنها لم تغتسل بعد، فلا يحل لبعلها مقاربتها. فإن معنى حتى يطهرنا أي حتى يغتسلنا، فإذا هي نقت ولكنها بعد لم تغتسل فماذا؟ فلا يحل لبعلها مقاربتها. إذن على قراءة التشديد الحكم ماذا؟ قبل التغسيل أو قبل الغسل الحكم حرمة المقاربة. وأما على قراءة التخفيف حتى يطهرن فالمعنى حتى يطهر الرحم من دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل بعد يحل لبعلها ماذا؟ يحل لبعلها مقاربتها. فالحكم اختلف لو ما اختلف؟ قبل الغسل على قراءة التشديد حرمة المقاربة، على قراءة التخفيف جواز المقاربة. قال هذا إجمال النص أيضا يوجب ماذا؟ يوجب اشتباه الحكم على المكلف. قال وإما أن يكون منشأ الشك إجمال النص كدوران الأمر في قوله تعالى حتى يطهرن بين التشديد أي حتى يغتسلن، والتخفيف أي حتى يطهر الرحم من دم الحيض مثلا، وهذا الإجمال في النص وتعدد القراءة يوجب اشتباه الحكم حينئذ على المكلف. يعني شلون يوجب اشتباه الحكم؟ لا نعلم ما هو القرآن الواقعي، ما هو القرآن الواقعي الصادر من عند الله تعالى، وأنه بقراءة التشديد أم بقراءة التخفيف؟ القرآن الواقعي أيهما؟ إن كان بالتشديد فالحكم كذا، وإن كان بالتخفيف فالحكم شيء آخر. هذا الإجمال إذن أوجبنا اشتباه الحكم. ما ندري الحكم هل هو حرمة المقاربة قبل الغسل أم حلية المقاربة. وإما فرع جيم، وإما أن يكون منشأ الشك تعارض النصين، أيضا مثلوا بالآية المباركة ولكن بناء على تواتر القراءات السبعة أو العشرة. ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن القراءات سبعة وبعضهم أضافوا قراء ثلاثة فصارت القراءات عشرة. فإذا بنينا على الرأي الذي يقول بأن القراءات السبعة أو العشرة كلها متواترة، عند ذلك بطبيعة الحال يتعارض النصين، وما يتعارض فيما نحن فيه في الآية يتعارض، يعني قراءة التشديد نص، قراءة التخفيف نص، وهذا متواتر وذاك شنو هم متواتر، فاني نحن على تواتر القراءات، فيتعارض نص قراءة التشديد تتعارض مع منه مع قراءة التخفيف. هذا تعارض النصين أيضا بالتالي يوجب اشتباه الحكم على المكلف، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب. رجع الشيخ رحمه الله إلى المطالب الثلاثة الأساس. قال المطلب الأول دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية، يعني الشبهات التحريمية. المطلب الثاني دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم، الشبهات الوجوبية. المطلب الثالث دورانه بين الوجوب والتحريم، الدوران بين المحظورين. فالمطلب الأول، هذه المطالب الثلاثة كل مطلب مشتمل على أربع مسائل، لذلك وكلها يبحثها الشيخ الأعظم في الرسائل، لذلك شي يقول كما قال في الأمس أنه ويحصل إشباع الكلام فيه ضمن مقامين، فهو أشبع الكلام في هذه المطالب، كل مطلب بأربع مسائل وكل مسألة بحثها عند الأصوليين وعند الأخباريين. قال فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب، يعني المطلب الأول الشبهات التحريمية، وقد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن، ومنشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه، وتارة أخرى الواقعة الجزئية. فش قال يصيرا أربعة، فهذه أربعة مسائل، الأولى شبهة تحريمية حكمية وفقدان النص، اثنين شبهة تحريمية حكمية وإجمال النص. ثلاثة، شبهة تحريمية حكمية وتعارض النصين. أربعة، الواقع الجزئية، الشبهات التحريمية الموضوعية. فهنا أربع مسائل. المسألة الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه، قلنا على شنو؟ على قولين. وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين. ليش قال على ما يرجع؟ باعتبار هذا اللي ذكرناه قبل قليل من الخارج، أن المنسوب إلى الأخبارين أقوال أربعة، لكن هالأقوال أربعة يمكن أن نرجعها لمن؟ إلى قول واحد، وهو وجوب الاجتناب في الشبهات التحريمية الحكمية، وكان منشأ الشك فقدان النص. قال إلى ما يرجع إلى قول. ليش صار قولين؟ لأن قول ما الأخبارين ونضيف لمن؟ إلى قول الأصوليين. القول الأول، أحدهما إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بسبب الترك، والقول الثاني وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، والقول الأول منسوب إلى المجتهدين يعني إلى الأصوليين، والثاني إلى معظم الأخباريين، وربما نسب إليهم، والناسب هو الوحيد البهبهاني رحمه الله، نسب إليهم أقوال أربعة: التحريم ظاهرا، والتحريم واقعا، والتوقف والاحتياط. الشيخ الأعظم يقف عند هذه الأقوال الأربعة. شي يقول؟ يط احتمالين. احتمال الأول يقول هاي لا ما متفاوتة جوهرا ومعنويا وروحا، وكلها شنو؟ ترجع إلى قول واحد، ألا وهو وجوب الاجتناب. والاختلاف في من؟ فقط في محض التعبير، ووضحت لكم كيف الاختلاف في التعبير. الاحتمال الآخر ينطي يقول لا، يمكن أن يكون الفرق معنوي جوهري بين هذه، بين كلها، لا أقل بين بعضها. قال ولا يبعد أن يكون تغاير هذه الأقوال الأربعة باعتبار العنوان فقط، يعني بس من حيث التعبير، هذا عبر بالتحريم ظاهرا، وذاك عبر بالتحريم واقعا، وذاك عبر بمن بالتوقف، والرابع عبر بالاحتياط. وكيف الاختلاف في التعبير اللي وضحناه من الخاص قبل قليل. الاحتمال الآخر اللي ينطي الشيخ الأعظم يقول ويحتمل الفرق بينها يعني مجموعة أو بين بعضها من وجوه أخرى تأتي بعد ذكر أدلة الأخبارين، يعني ينبه على ذلك الشيخ في التنبيه الأول من تنبيهات، في التنبيه الرابع من تنبيهات هذه المسألة الأولى. هذا اللي ذكرناه من الخارج، وعرفتم أن في المسألة قولين، يعني ما يرجع إلى قول عمدة، قولان: قول الأصوليين البراءة، وقول الأخباريين الاحتياط. الآن يأتي رحمه الله يقول احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة، وأما أدلة الأصوليين على إثبات أصالة البراءة في هذه المسألة. ليش الأصوليون في مسألة الشبهة التحريمية الحكمية ومنشأ الشبهة فقدان النص، لماذا قالوا بمن بجريان أصالة البراءة؟ ما دليلهم على إثبات البراءة؟ تمسكوا لإثبات البراءة بالأدلة الأربعة، كتابا وسنة وإجماعا وعقلا. أما الكتاب المجيد فتمسكوا بست آيات، لذلك الرسائل يقولون أنه ينبغي للطالب أن يمر عليها، ولا سيما في مجال تخصص الشيخ الأعظم في الأصول العملية، باعتبار أنه أشبع الكلام. هناك أكو بعض الكتب الأصولية كتبت في الأصول العملية، ولكن ربما يتعرض إلى آيتين، أو ربما إلى 5 آيات، ربما إلى 3 آيات. فهو لازم يمر على الرسائل يشوف 6 آيات يقتصر على آيتين أو على 3 أو على 4. فهو رحمه الله أشبع الكلام، يعني يقول أن الأصوليين تمسكوا لإثبات البراءة في هذه المسألة ب6 آيات، إلا أن دلالة كثير من تلك الآيات غير تامة لدى الشيخ الأعظم. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومحل الشاهد جملة الوسط، أعني قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لذلك الشيخ الأعظم مقتصر بس على ذكر جملة الوسط اللي هو محل الشاهد. هنا ذكر بعض الأصوليين أن دلالة هذه الآية على أصالة البراءة فيما نحن فيه، أعني في باب الشك في أصل التكليف، أن دلالة هاي الآية على أصالة البراءة فيما نحن فيه واضحة، يقول الدلالة واضحة بتقريب أن المراد هذا اللي يقول عنها الشيخ الأعظم، قيل دلالتها واضحة، نقطة، دلالتها واضحة. قيل يعني بعض الأصوليين ذكر بأن دلالة هاي الآية، آية 7 من سورة الطلاق، على جريان أصالة البراءة فيما نحن فيه، أي في باب الشك في أصل التكليف، واضحة. كيف واضحة؟ بتقريب أن المراد من ما الموصول في قوله ما آتاها، أن المراد من ما الموصول التكليف، والمراد من قوله آتاها التي هي صلة الموصول، مو صلة الموصول، المراد من آتاها بمعنى أعلمها، يعني أعلم تلك النفس، يعني لا يكلف الله نفسا إلا شنو التكليف اللي أعلمها، بمعنى أعلمها وبين لها. وحينئذ فيكون معنى الآية المباركة شي يصير، لا يكلف الله نفسا إلا ما، يعني التكليف، آتاها يعني علمها وبين لها، فيكون معنى الآية المباركة أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا ب، أريدكم تتوجهون لا إلا، أن الله تعالى، خلينا نشوف بعض الأصول شلون يقرر، يقول أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا، هاي الصيغة لا إلا تفيد الحصر لو ما تفيد الحصر، هاي بعد خليها في أذهانكم. فيكون معنى الآية المباركة أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بتلك التكاليف التي يعلمهم إياها ويبينها لهم. إيمو معنى آتاها صار أعلمها وبين لها، فالمعنى شو يصير؟ أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بتلك التكاليف التي يعلمهم إياها ويبينها لهم. بلي؟ إيه هو مجاز، ولكن المجاز إيه هذا المجازي نعرفه من خلال ما يذكر الشيخ الأعظم الآن في الاحتمالات، المحتملات اللي يذكرها في الآية. فالمعنى فهنا حصر، فهنا حصر لا إلا، والحصر له مفهوم. فمفهوم الآية، فمفهوم الآية نقطتين شارحة، وأما التكاليف التي لم يعلمهم إياها، يعني الباري ما علم عباده المن لتلك التكاليف، لم يعلمهم إياها، ولم يصل بيان من الشارع لتلك التكاليف بها، يعني لم يصل بيان لتلك التكاليف إليهم، مو بها، إليهم أي إلى العباد. وأما التكاليف التي لم يعلمهم إياها، ولم يصل بيان من الشارع لتلك التكاليف إليهم، فتلك التكاليف ليسوا، أو نقول فالعباد ليسوا مكلفين بتلك التكاليف، لأنه إعلام ما صار، بيان ما وصل، مين ما وصل من الشارع المقدس. فتلك التكاليف ليسوا أو ليس العباد مكلفين بها، وهذا هو معنى أصالة البراءة. شنو معنى أصالة البراءة؟ أنه إعلام ما وصل من الشارع، بيان إذا ما وصل من الشارع في التكليف، فأنا حشك في أصل التكليف، هذا مجرى شنو؟ مجرى أصالة البراءة. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش في هذا الاستدلال بما حاصله أن الآية الشريفة حمالة لاحتمالات أربعة بناء على بعضها تكون الآية منسجمة مع ما نحن فيه، ولكن بناء على بعضها الآخر تكون أجنبية عما نحن فيه. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وعندها فليس من الصحيح علميا الاستدلال بهذه الآية المباركة. نأتي إلى بيان الاحتمالات الأربعة. الاحتمال الأول أن يراد أربع احتمالات الآية تحتملها، يقول ليس الأمر على احتمال أن تذكره أيها المستدل حتى تقول بأن دلالة الآية شنو واضحة على جريان أصالة البراءة. بعد تطرق هذه الاحتمالات كيف يثبت احتمال وكيف تميل النفس إلى احتمال حتى يصح الاستدلال بها. الاحتمال الأول أن يراد من ماء الموصولة المال، والمراد من قوله آتاها بمعنى أعطاها، بمعنى أعطاها، فإن المعنى الحقيقي للإتيان هو الإعطاء، فإن المعنى الحقيقي للإتيان هو الإعطاء، كما جاء في القرآن الكريم وإيتاء الزكاة أي بمعنى وإعطاء الزكاة يعني إخراج الزكاة. والقرينة على هذا الاحتمال، من هذا الاحتمال جاب الشيخ الأعظم، والقرينة على هذا الاحتمال صدر الآية، فإنه تعالى في صدر الآية قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فبين تبارك وتعالى في الصدر ماذا بين؟ بين الإنفاق المالي وأنه لا بد أن يكون بحسب ماذا؟ بحسب الحالة الاقتصادية، الحالة المادية للأشخاص، وأن الذي في سعة ينفق ماذا؟ ينفق من سعته، وأن الذي قدر عليه رزقه ينفق مين؟ ينفق مما آتاه، يعني اللي موجود عنده، ينفق مما آتاه الله. ثم قال، إذن الصدر الكلام الحديث حول ماذا؟ حول الإنفاق، إنفاق المال على حسب شنو؟ على حسب الحالة الاقتصادية. ثم قال تعالى بنحو كلي، جملة الوسط تجينا، جملة الوسط اللي هو محل الشاهد، ثم قال بنحو كلي لا يكلف الله نفسا إلا، لا يكلف الله نفسا بالإنفاق إلا بذلك المقدار من المال الذي آتاها، الذي أعطاها. يعني هذا المقدار اللي هو الله منطل هذه النفس يعني للعبد، هو بهذا المقدار، هو شنو؟ هو بهذا المقدار ينفق. فإذا صدر الآية مبين ومفسر لهذه الجملة المباركة، بل ليس الأمر مقتصرا على الصدر، بل أن مورد الآية ومورد نزولها إنما نزلت في الإنفاق المالي بحسب ماذا؟ بحسب القدرة والحالة الاقتصادية للمكلفين أو للأشخاص. بناء على هذا الاحتمال ايش راح يصير معنى الآية؟ بناء على هذا الاحتمال فيكون معنى الآية لا أن الله تعالى لا يكلف العبد بالإنفاق إلا بدفع ما أعطي من المال، أن الله تعالى لا يكلف العبد بالإنفاق إلا بدفع ماذا؟ إلا بدفع ما أعطي من المال. إيش قد أعطي من المال؟ بحد بذلك المقدار هو مكلف بمن؟ بالإنفاق. خب، وعليه إذا صار الأمر هكذا، وعليه فلا تكون الآية المباركة فلا تكون مرتبطة بما نحن فيه، أعني باب الشك، أعني باب الشك في أصل التكليف، بل الحديث في الآية راجع لمن؟ راجع إلى الإنفاق المالي بحسب الحالة الاقتصادية. فبناء على الاحتمال الأول الآية شنو؟ أجنبية عن منو؟ أجنبية عن ما نحن فيه، ما نحن فيه الشك في أصل التكليف، والآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الإنفاق المالي. قال رحمه الله: احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات ستة، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قيل دلالتها واضحة، اللي قربنا احنا وجه وضوح الدلالة على ما نحن فيه. القيل هنا لجنة التحقيق أرجعوه إلى الفاضل النراقي في كتابه المناهج، بينما بعض المصادر يرجع هذا المن إلى صاحب الفصول رحمه الله. كيفما كان، قيل دلالتها واضحة. الشيخ الأعظم يناقش في دلالة هذه الآية على المطلوب، قال: وفيه أنها غير ظاهرة، فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، فإما الاحتمال الأول، فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله تعالى قبل ذلك، يعني في الصدر: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالمعنى على هذا الاحتمال أن الله تعالى سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال، فالصدر رح يصير مبين ومفسر لهذه الجملة المباركة، فرح يصير بناء على هذا الاحتمال معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بالإنفاق إلا شنو؟ إلا دفع ما أعطي من المال. جيل إذا موسوع لي من سعته ينفق، إذا مقدور عليه ومضايق عليه فينفق مما آتاه، إلا دفع ما أعطي من المال. بناء على هذا فالآية، أي بناء على هذا الاحتمال الأول، على هذا الاحتمال الآية أجنبية عما نحن بصدده، أعني باب الشك في أصل التكليف، باعتبار أن الآية تتحدث عن موضوع آخر وهو الإنفاق المالي. الاحتمال الثاني: وإما أن يراد بالموصول، يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.